كسر المعزمة وهو قوله كما في حكم نوح المؤمن بما يتوب لو سمعه مع قاتل به. بعد أن انتهى الكلام في الدرس الماضي حول ما يتعلق ببعض النماذج التي ذكرت في الأمور التي يحرم التفكر بها أو التي يحرم فعلها اعتبارا أن هذه الأمور ليست من الأمور التي يتكسب بها الإنسان جميعا، وإنما البعض منها قد يتكسب به الإنسان إذا جعله طريقا للوصول إلى المال، والبعض الآخر قد لا يكون كذلك كما هو الحال بالنسبة إلى هذا الفعل الذي يشار إليه وهو فعل الأشياء، وقد يكون منهما أشار إليه قريبا وهو فعل الهجاء، لأن هذا الفعل كما يمكن أن يقوم به الإنسان بلا مقابل كذلك يمكن أن يقوم به يعني اعتبار مال يمكن أن يأخذه من الغير. وهذا المطلب الجديد وهو مطلب الغيبة هو مطلب مهم وهو مطلب اجتماعي فقهي واجتماعي، وكما يقال آفة اجتماعية ضاربة يعني في المجتمع. الغيبة كما هو معلوم حرمتها ليست حرمة مواردة في الروايات فقط، هي حرمة مواردة في الروايات كما أنها واردة في القرآن الكريم في قوله تعالى ولا يكذب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه منكم فكرهتم. وطبعا من الواضح جدا أن الآية التي أشرنا إليها هي آية صريحة في يعني في التحريم، لأن هي واردة فيها بصورة واضحة. وكذلك أيضا وردت في بعض الروايات أن هذا العمل إنما هو عمل يشبه إلى حد كبير كما وردت كذلك في الآيات القرآنية يعني أكل لحم الإنسان كما هو يعني أكل لحم الإنسان الذي هو يعني موصوف بالعقوبة، كما أنه يمكن القول لأنه كما ورد ذلك في بعض الروايات أن يعني أن الإنسان ينظر إلى الغيبة في بعض الأحيان قد ينظر إليها على أنها فعل من الأفعال المحرمة، يعني فعل من الأفعال ليست لها خصوصية خاصة، ولكن الوارد في الروايات أن لهذا الفعل خصوصية خاصة، هذه الخصوصية من جهة أنه قد وصف يعني في أوصاف جعلته من حسب الأثر الشرعي يعني الأثر الشرعي أو الأثر الوضعي أشد من بعض الأفعال التي ورد فيها أنها تستوجب الحد كما هو بالنسبة إلى الزنا مثلا، فورد بأنه الغيبة أشد من الزنا، حتى بعض الروايات التي بينت مثلا هذه القضية التي مثلا ترتبط بمعنى أنه أشد من الزنا كما ورد في بعض الروايات. وطبعا هذا كان مثالا تساؤل كبير عندما يسمع الإنسان أن الغيبة لا تقارن بمثل هذا الفعل مثلا الشنيع، فإن هذا الفعل الشنيع قد ترتبت عليه آثار وأحكام وحدود كما هو معلوم، وقد تصل بعضها إلى القتل، فكيف يمكن أن يكون فعل مثلا الذي يقوم به الإنسان وهذا الفعل الذي قتل بعض الناس ربما يعتبره أمرا يعني بسيطا باعتبار أنه مجرد ماذا تحريك لسان، فكيف يمكن أن يكون أشد من الزنا؟ فقالت بعض الروايات التي وردت فيها هذه التساؤلات أن أثر الغيبة يعني دوام أثر الغيبة بالنسبة إلى مصير الإنسان ليس كدوام أثر الزنا بالنسبة إلى حياة الإنسان، لأن الإنسان إذا اكتشف أنه قد وقع منه مثل هذا الفعل وهو الزنا يمكنه مثلا أن يقوم ماذا بعملية التوبة، وهذه عملية التوبة ليس فيها أفراد متعددون في يعني في عملية التطهير. أما بالنسبة إلى الغيبة فإنها لا تتوقف فقط على اكتشاف الإنسان أنه قد ارتكب خطأ، بل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى تدخل جهة أخرى هي الجهة التي اعتدي عليها، لأن الأمر يرتبط بالآخرين، فكأن يعني فعل الفاحشة مثلا هو فعل كما يقال ثنائي يعني ذنب ثنائي، لأن علماء الأخلاق يقسمون الذنوب إلى ذنوب ثنائية وذنوب ثلاثية، وإذا كان الذنب ثنائيا فمعنى ذلك أن الذي قام بالذنب طرف وصاحب الشريعة طرف آخر، فالخلاص من الذنب هو باستغفار صاحب الذنب. وأما بالنسبة إلى الغيبة فهناك ثلاثة أطراف، الذي الطرف الأول هو فاعل الغيبة، والطرف الثاني هو صاحب الشريعة يعني المشرع له الله سبحانه وتعالى، والطرف الثالث هو المعتدى عليه يعني بالاختيار. وعلقت عملية الخلاص من أثر الغيبة على رضا ذلك الطرف. فبالتالي عندما يأتي الإنسان إلى فعل الفاحشة فيجد أنه بمجرد أن يتوب ويستغفر الإنسان فيجد أنه قد انتهى من أثره، وخصوصا حتى من الحد، لأن الحد لا يأتي يعني لا يقام الحد على الإنسان إلا بعد أن يثبت عليه الفعل بالطرق الشرعية، ويكون ماذا؟ يكون قد يعني قد كان مصرا على الفعل يعني لم يتبنى الفعل إلى حد ثبوت الفعل عليه. أما بالنسبة إلى الغيبة فحتى لو تاب الإنسان منه فإنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تدخل ذلك الشخص الذي وقعت الغيبة بالنسبة إليه، بالنسبة إلى سمعته أو بالنسبة إليه. فالأمر من هذه الجهة قالوا بأنه قضية ليست فقط قضية أثر يتركه هذا الفعل، بل إن الفعل الذي هو الغيبة له دوام في ذلك الأثر، ليس كمثل الزنا الذي هو قد يقع من الإنسان فيتوب الإنسان منه، والإنسان الخطأ يمكن أن يعقل هذا الفعل يعني مع شناعته فيمكن أن يتوب وينتهي من ذلك بمجرد أن يتوجه إلى الله بقلب يعني منكسر فيتوب الله عليه بهذا التوجه. أما بالنسبة إلى الغيبة فإنها تكون ماذا؟ تكون متعلقة بالنسبة إلى الغير، وهذا التعلق يجعل القضية تكون ماذا؟ تكون يعني كما يقال تكون مثلا يعني متوقفة، لا أنها يعني تحصل مثلا فقط من جهة التوبة. نعم هنا يعني ورد الكلام أنه مثل هذه القضية إذا حصلت وكان الإنسان مثلاً المغتاب بعيداً أو ما تابه، أو كان مثلاً التحلل منه مثلاً أمراً موجباً مثلاً للحرج أو للضرر أو لو لا يمكن التحلل منه مثلاً بسبب من الأسباب كأن يكون قد مات أو ما تابه، فما هو الحل الذي يذكرونه؟ جاء في بعض الروايات أنه على الإنسان الذي يغتاب غيره أن يستغفر له كل ما ذكره، كل ما ورد على 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 باله هذا الشخص يسأل اللهم اغفر لفلان، هذه كفارة الاغتيال كما يقولون. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ما هي حقيقة الغيبة؟ هل حقيقة الغيبة هي الأقوال فقط أو أنها حقيقة أعم من القول ومن الفعل؟ ورد في كلام الفقهاء أن الغيبة هي القول، ورد أنها هو أن يذكر الإنسان أخاه المؤمن بما يسوءه أو بما يكره، ولكن بعضهم ألحق بها الفعل الحاسم والبعض لا، قال بأنه هو حقيقة الغيبة هو قول أو ما في حكم القول مما يسوء الإنسان المؤمن الذي يكون ماذا؟ الذي يكون مثلا يعني كما يقال الذي يكون غائبا، ولذلك يعني لو سمعه يكون مستاء من مثل هذا القول. هنا نقطة بين قوسين أنه هذا الذي يقوله الإنسان عن الغيب هل يشترط فيه أن يكون موجودا أو لا؟ يقولون أن يعني الشرط الذي تتحقق به الغيبة أن يكون الشيء الذي يذكره الإنسان أولا عيبا يعني شيئا يعني لا يريد الإنسان أن يكون مكشوفا ومعروفا ومعلوما بالنسبة إلى الغيب، وثانيا أن يكون مما حصل من هذا الغيب يعني باعتبار أن الغيب قد يقع منه الإنسان مثلا يشرب الخمر مثلا في يوم من الأيام في حياته، فيأتي إنسان ويطلع على أنه قد قام بمثل هذا الفعل، والآن هو إما أن يكون قد تاب أو لا، الآن هو لا يفعل ذلك بأي صورة كان. هذا الإنسان الذي يطلع على هذا الفعل الذي هو شرب الخمر ذكره لهذا لوقوع هذا الفعل مع عدم اطلاع الآخرين عليه، هذا يؤدي إلى أن يكون هذه تكون هذا الفعل ليبة كما هو معلوم. ومن هنا يمكن التفريق بين ما يعبر عنه بالبهتان الذي هو وصف الغير بما ليس فيه، وبين الغيبة التي هي ذكر الغير، ذكر معايب الغير بما هو فيه مما لا يعلمه يعني الآخرون كما هو معلوم. طبعا يلحق بالغيبة، يلحق بالقول الفعل الذي يؤدي إلى مؤداها، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يقوم بفعل إشارات حركات، هذه الحركات قد تكون كاشفة عن معنى من المعاني الذي يكون موجودا عند شخص، وهذا الشخص يكون تكون هذه الإشارة كاشفة عن وقوع هذا الفعل أو وقوع هذا الأمر منه أو وجود هذه الصفة مثلا فيه مما لا يعلمه الإنسان، فعند ذلك يقول ماذا؟ يكون هذا الفعل من الأفعال التي يصدق عليها ماذا؟ يصدق عليها أنها غيبة. ولذلك فحقيقة الغيبة على هذا هي كل ما يمكن أن يكشف عيب إنسان المؤمنين، ويكون ماذا؟ ويكون بأي طريقة من الكشف، سواء كان ذلك كشفا قوليا أو كشفا عن طريق الفعل الحاسي أو كشفا عن طريق الإشارة، وهكذا من الطرق التي يمكن ماذا؟ ويمكن التي يمكن. كما مثلا الإنسان يمكن أن يفعل ذلك فعلا خارجيا، مثلا كان يقول مثلا يقوم بفعل مثلا فعل من الأفعال التي تكشف عن وجود مثل هذا الأمر، يعني كما قال تعريضا بذلك يعني الشارع. وأضاف إليه الشارع أيضا التعريض، طبعا أضاف إليه التعريض لأن التعريض فيه إشارة إلى مثل هذا العين، وإن لم يكن ولم تكن تلك الإشارة ماذا؟ ولم تكن تلك الإشارة أمرا صريحا. ولذلك كما هو معلوم هذا الفعل جوانب الكشف عنه متعددة، وربما يقال يعني باعتبار التأمل في مثل هذه الوسائل إن طرق الكشف عن هذا الفعل تتعدد بتعدد الأوضاع الاجتماعية، لأن الأوضاع الاجتماعية قد تأتي ماذا؟ قد تأتي هذه الأوضاع الاجتماعية وتجدد أو تحدث مثل هذه الأساليب التي يعبر بها الإنسان عن بعض مكنوناته التي يريد للآخرين الاطلاع عليها، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هذا الفعل الذي يقع كاشفا عن تلك الأمور. هذا الأمر هذا أولا. وثانيا ربما يقال كما قيل أن مثل هذا الفعل قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه رغبة من الإنسان صاحب الغيبة من أجل ماذا؟ من أجل اطلاع الآخرين على مثل هذا الأمر، ولو ماذا؟ ولو كان ذلك ماذا؟ ويعني هذه الرغبة موجودة عند صاحب الفعل، فيكون هذا الأمر مع الرغبة في مثلا في الكشف، يعني هو يريد أن يقول هذا الكلام ليس فقط من أجل نفس الكلام، وإنما من أجل أن يكون هذا سببا للكشف، لا أنه يكون ماذا؟ لا يكون مجرد ماذا؟ مجرد مثلا كلام يقال. ولكن بحسب ما أشير في أدلة الغيبة يقولون بأنه هذه القضية حرمتها لا علاقة لها بقصد الانتقاص من الآخر، لأن الإنسان الذي يقوم بمثل هذا الفعل فإن لفعله أثر، هذا الأثر يترتب على ذلك الفعل سواء كان قاصدا أو لا، والأثر لا ينتظر ماذا؟ الأثر في كثير يعني في بعض الأحيان لا ينتظر القاصد، يعني الآثار التي تحصل على بعض الأشياء يعني على ذوات الأشياء يعني تتعلق بذات الأشياء، هذه لا تنتظر القاصد لأن القصد أثر آخر يعني يقصده الإنسان. ولذلك يمكن لنا أن نقول بأن الغيبة التي هي فعل من الأفعال الاجتماعية المنتشرة بين الناس لا يشترط فيها أن تكون قولا، لا يشترط فيها أن تكون فعلا، لا يشترط فيها أن تكون إشارة، لا يشترط فيها أن تكون صريحة، بل يمكن أن تكون بمجرد التعريف، كما الإنسان مثلا إذا أراد أن يقول مثلا يقول كما أشار الشارع مثلا الحمد لله الذي جعلني كذا أو لم يجعلني كذا، الحمد لله أنني لست متصفا بكذا، يريد ماذا؟ يريد أن يكشف بعضا من صفات الآخرين، يعني بعض من الصفات التي العيوب التي توجد في الآخرين. ويضاف لذلك أنه لا يفرق بين أن يكون الإنسان قاصدا بفعله هذا التسلية أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون قاصدا كسب هذه العيوب للآخرين. طبعا بعض من هذه النماذج تكون ماذا؟ بعض من هذه النماذج تحتاج إلى قصد، ولكن عموما الغيبة في وجودها لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج يعني إلى يعني قصد. طبعا يضاف إلى هذا كله أن المسألة التي هي أشد من الغيبة هو أن يأتي الإنسان ليقول فيه يعني في غيره، ليقول في الغير ما ليس فيه، لأنه هذا إذا كانت الغيبة أشد من الزنا بسبب أنها تكشف عن عورة الإنسان أو عن عيب الإنسان ويعني تسقط حرمته في أعين الناس، فإن إسقاط حرمة الإنسان بما ليس فيه أشد شناعة وأشد إثما وأعظم يعني حرمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما هو معلوم يمكن أن يحصل يعني عند الكثيرين، كما يحصل بعض الناس قد لا يكتفي بمسألة تتبع العورات، بل يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى عورات جديدة، يحتاج إلى أمور جديدة ليقولها في الآخرين. ومثل هذا الإنسان يكون مثلا إنسانا ربما يكون إنسانا مريضا في مثل هذا المرض الاجتماعي، ويكون ماذا؟ ويكون هذا يعني بعض آثاره. هذا أمر. هناك جنبة اجتماعية أخرى لمثل هذا الفعل الذي هو فعل الغيبة، وهو أن الإنسان يعني وهو أن الإنسان المغتاب إنسان يعني جبان، يعني صفته أنه إنسان جبان. وصفة الجبن هذه جاءت في بعض النصوص أنه إنسان جبان، لماذا؟ لأنه هو يختار الأوقات التي يغيب فيها الإنسان صاحب يعني المتعلق الكلام الذي يتحدث عنه ليتحدث عنه، ولو كان يملك شجاعة أو كان يملك حسا أو مثلا يملك حكمة لإما أنه قد قام مثلا بنصر هذا الشخص أو أنه قام ماذا بمواجهته مثلا بمثل هذه الأمور حتى يكون ماذا حتى يكون ذلك وضعا مثلا للنقاط على الحروب. وحيث أنه يختار عدم وجود هذا الإنسان من أجل البوح بمثل هذه الأمور، فهو إذن يقول هذا الكلام من أجل ماذا؟ من أجل كشفه، لأنه لا يستطيع أن يواجه هذا الإنسان ويقول له مثلا إنك مثلا تتصف بهذه الصفة أو ما شابه ذلك. ولذلك تجد أن الذين يقومون بهذه الأفعال كثيرا ما يتلتفتون يمينا وشمالا عندما يتحدثون عن أشخاص يترقبون مثلا حضورهم أو ما شابه ذلك، كل ذلك يعتبر كاشفا عن وجود ماذا؟ كاشفا عن وجود هذه الصفة، وهي صفة الجبن التي يعني تكون في نفوس هؤلاء الناس. وطبعا بعد ذلك سيأتي أنه عندنا في يعني في كلام الشارع سيأتي أنه عندنا شيء قد لا يكون غيبة اصطلاحية ولكنه أشد مثلا من الغيبة، وعندنا شيء قد يكون ماذا؟ قد يكون مثلا ذكر كما هو الغيبة ذكر وهو أشد من الغيبة ولكنه ماذا لا يعبر عنه غيبة اصطلاحية. وهذا قد يقع في بعض الناس كثيرا عندما ينظرون إلى العناوين العامة في كلامهم ويعتقدون أن هذه العناوين العامة يمكن أن تحمي بعض الناس من مسألة الغيبة الاصطلاحية، وكأن الحرمة التي هي أمر يعني وارد في الأدلة بالنسبة للإنسان، هذه الحكم الشرعي الذي ورد في يعني في وصف أفعال الإنسان، وكأنه يدور مدار الغيبة، وكأن غير الغيبة من الأفعال التي يقوم بها الإنسان لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر حراما. لماذا؟ لأنها خرجت من الغيبة الاصطلاحية. فكل ما خرج عن الغيبة الاصطلاحية فكأنه ماذا؟ أمره هين. كما يحصل ذلك كثيرا عندما يأتي بعض الناس مثلا لينتقد أمة أو ينتقد قوما أو ينتقد مثلا محافظة أو مثلا جنسا أو قوما وما شابه ذلك. كما يقول بعضهم مثلا هؤلاء مثلا مثلا من الـ من الـ من الـ مثلا من الأكراد مثلا مثلا ليس بينهم إنسان كذا مثلا مثلا عاقل، أو هؤلاء مثلا من الـ من الـ من الـ مثلا من الأوروبيين مثلا ليس بينهم إنسان مثلا نزيه أو مثلا مثلا متصف بالشرف، أو هذا كله لا يعد مثلا غيبة مثلا بالنسبة إلى الاصطلاح، ولكنه يعد إهانة وربما يعتبر أشد من الغيبة باعتبار تعدد متعلقات هذا الفعل. ولذلك الإنسان عليه أن لا يلتفت إلى مثل هذه النوافل التي يفتحها البعض يعني لأنفسهم، لأنهم يعتقدون أن الخلاص من مصطلح الغيبة يعني المحرمة كأنه ماذا؟ كأنه هو خروج ماذا؟ خروج إلى ما هو أمر يحل مثلا قوله أو فعله، وكأن الغيبة ماذا؟ وكأن الغيبة هي نهاية ماذا؟ نهاية سلسلة الحرمة، بعدها ليس ماذا؟ ليس بعدها شيء مثلا حرام، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنه الغيبة أحد الأفعال أو أحد الكبائر التي قد يقوم بها الإنسان، ولكنها يعني ليست أمرا يتنحصر فيه الحرمة بالنسبة إلى الأقوال، فقد يقول الإنسان كلاما أشد من الغيبة كما هو بالنسبة إلى البهتان، وقد يأتي بإهانة لمجموعة من الناس، كان يقول مثلا المحافظة الفلانية أو القوم الفلاني أو الجنس الفلاني أو مثلا الدين الفلاني وغير ذلك من الأمور التي قد تستوجب حرمة أشد من حرمة الغيبة، ولكن البعض من الناس قد يغفل عن مثل هذه الأمور. ولذلك البعض يسأل هذا السؤال أنه أنا لم أختار مثلا هؤلاء الأشخاص، فأقول مثلا من يكون مثلا من المحافظة الفلانية مثلا فهو يتصف بهذه الصفة وهي صفة من الصفات السلبية، أو لا مثلا أقول بأنه شخص من هذه المحافظة مثلا منحرف، حتى الشخص الواحد يمكن هذا أن يشكل مشكلة بالنسبة إلى القائل، لأنه إذا كان وصف شخص واحد لا على نحو التعيين بصفة سلبية لا يعد غيبة، فمعنى ذلك أنه لا يخرجه ذلك عن كونه أمرا محرما، لأن الحرمة ليست أمرا محصورا بالغيبة، بل هي أمر كما يحصل بسبب الغيبة قد يحصل ماذا بسبب ماذا بسبب آخر، وهذا يحصل كثيرا في كلماتنا عندما نتحدث عن بعض الأجناس ونعتقد مثلا أن الكردية مثلا له صفة، أن العربية له صفة، أن الأعجمية له صفة وهكذا، فنأتي إلى هذه الأجناس لنصفها ببعض الصفات السلبية خروجا مثلا من بعض العناوين الشرعية، ولكن هذا ليس خروجا، إنما هذا كما يقول هذا تسافل أكثر في بعض هذه الأمور التي تكون حرمتها أشد من الغيبة. قال المصنف والغيبة بكثرة لا هو بالغيبة يقولون بأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى التسخير، فهذا الكلي مفهوم عام يعني ينطبق على أفراد محددة، هذا يعني حتى لو لم يعتبره غيبة، نحن لا نتحدث عن الغيبة كأنها هي التي نزل فيها الحرام فقط، فنتحدث عن ما هو يعني محقق يعني مقتضى او سبب او عند للحرام، فكما ان الغيبة يمكن ان تكون لها قيود من قيود ومن قيودها ان تكون الشخص الذي يتحدث عنه مشخصا معينا، كذلك يمكن ماذا؟ يمكن ان يكون ذلك يعني يمكن ان يكون الحرام بسبب ماذا؟ بسبب يعني الاهانة العامة لهؤلاء. حتى قد يقال كما تفضلتم أنه يمكن اعتبار ذلك غيبة عامة، ولكن قد يقال بأنه هذا ليس تشخيصا دقيقا، لكنه على كل حال الإهانة التي يتضمنها مثل هذا الكلام، بل الإهانة التي يتضمنها قول الإنسان أن شخصا مثلا من المحافظة الفلانية منحرفون أو فاسقون أو كاذبون، هذا يستوجب الحرمة بل يستوجب الإهانة للجميع، فكيف إذا كان مثلا أنه يقف تلك المحافظة أو ذلك أو تلك مثلا القومية أو ذلك الدين أو ذلك المذهب أو ذلك التوجه، وهكذا يصفه بصفة عامة. قد يقال فيها تداخل في هذه القضية والأمس أنه يمكن القول بأنه إذا كان هذا الكلي يكفي للتعيين فقد تكون غيبة ناقصة غيبة عامة كما تفضل، ولكن البعض قد يعتقد أنه التفخيص مقصود من عنه التفخيص يعني التحديد الذي هو تحديد الشخص، لأنه الإنسان بعض الأحيان يتوجه إلى الشخص لا يتوجه إلى العناوين باعتبار هذا عنوانا يعني عنوان عام ليس يعني شخصا بعينه، ولكن لا يبعد أن يكون ذلك حاصلا. وعلى كل حال سواء كانت تلك يعني لعله هذا يمكن قوله مثلا فيه، على كل حال سواء قلنا أن هذه غيبة عامة بسبب مثلا الاستعين الذي تفضلتم به أو قلنا بأنها إهانة عامة فإن أمرها أشد من الغيبة كما هو واضح. تفضلتم أنه
ثلاث أركان الغيبة، المختار لا
تفضل مقابل ورغب حالتها، المختار يكون مقابل رضا رابطة قبل أن يحصل الرضا. التوبة اللي هو فعل الإنسان يعني هو بعد فعل الحرام، و طبعا الاستغفار يعني متوجه الى الله، وطبعا التحلل من ذلك الشخص يعني تقول له مثلا قد اغتبت فاغفر لي مثلا او سامحني مثلا او احل مثلا ابرئ ذمتي، هذا امر هذا كله يقولون مع الامكان. فاذا لم يمكن ذلك كما ورد في بعض الروايات كفاره الاغتياب ان تستغفر لمن اغتبته كل ما ذكرته كل ما ورد على ذكر الشخص يقول اللهم اغفر لفلان. نعم لا هذا الفقهاء الحالي يقولون لا لا يجب التحلل مع الإمكان، فإن لم يمكن يكون الاستغفار. هذه لعله هناك عفية من هذه الصالحين ستجدون أن هذا رئيس سيد الصول ولعله رئيس سيد السلطان أيضا. لا لا هذا مقام آخر أصلا هذا مقام آخر هناك في باب الكفارات لا يتحدث عن الغيبة كمطلب يعني من المحرمات. هذا المبحث يقول في آخر مبحث التقليد في آخر مبحث التقليد في ذكر الغيبة يعني في ذكر الكبائر عندما يتعارض الغيبة هناك تأكدوا من المطلب إن شاء الله أنا أغير هناك يذكر أنه ترى القضية مع التحليل وإلا تكون ماذا تكون مع الاستغفار. أما هناك في باب الكفارات هو بعد لا يتعرض لوسائل الخلاص من الغيبة لا يقول أنه الغيبة لها كفارة إن كفارتها الاستغفار من الاستغفار. لا هو مو مطلب الغيبة هذا مطلب كفارات يعني فهناك لما الإنسان بعض الأحيان قد يأتي مثلا إلى مثلا كفارة مثلا الإفطار عنه مثلا هناك في الكفارات فلا يحدد مثلا أنه مثلا هذه كفارة شنو تفصيلاتها شنو سببها وما ننتجي ما لا علاقة يعني هو في هذا المقام مجرد بين السبب الذي تتحقق به أما تفصيلات الكفارة مثلا أو ما شابه هذا منين وين تحصلوا في نهاية باب الصوم ناقص يعني هذه التفصيلات اللي مثلا كيف تصرف ما شابه هذا هناك لأن هنا باب مجرد ذكر الكفارات أنه مثلا هل هي مخيرة أو غير مخيرة كيف الترتيب بيناتها هل هي مثلا تتعاقد أو لا يدور يعني يمكن قيام بعضها مقام البعض الآخر لأنه الأبواب الفقهية عندما تلحق يعني عندما تذكر فيها الأحكام الشرعية تلحق الجهة التي ذكرت فيها. فعندما يأتي مثلا في باب الطهارة يقول مثلا ماذا يقول هناك مثلا أنه عطل في باب النكاح مثلا قد يأتي مثلا يقول مثلا يجوز مثلا المتعة مثلا من الكتابية مثلا قد يقول مثل هذا الفعل لا يتعرض أنها طاهرة أو نجسة ما لا علاقة لأن هناك في باب الطهارة يتعرض لهذا الأمر. فلما يقول بأنه يجوز التمتع مثلا بالكتابية هنا بعد لا حاجة يقول هذا يجوز التمتع طاهرة لأنه ذكر ما ذكر أنها نجسة فهذا ما لا علاقة لأن هذا يقولون الحكم الشرعي لا يثبت لوازمه. فإذا قلت مثلا أن الكتابية يجوز التمتع بها مو معنى ذلك أن أقول بطهارتها لأنه أن تذهب هناك إلى كتاب الطهارة وترى إن كان الكافر الذي يذكر في النجاسات هل يشمل الكافر الكتابي أو يكون مختصا بالكافر الحربي. نعم قال والغيبة بكسر المعجمة يعني قصد المعجمة يعني الغين يعني وهو القول وما في حكمه القول يعني الكلام الذي يقوله الإنسان وما في حكمه حتى القول أو ما في حكم القول حتى هذا مختصر حتى نكتر على أشير إليه هنا هنا نكتة لعل ما أشرناه له ولعل علقت في مطلب سابق ولعل ولعل محل كلام، وهو أن الغيبة هذه تشمل الارتياب لكل إنسان له حرمة دم أو لا، تشمل يعني حتى التحقق إنما تشمل الإنسان المؤمن، يقول الفقهاء بأنها تشمل الإنسان المؤمن. فسرعت هنا وقع الكلام بين الفقهاء المتأخرين بالحقيقة، ماذا أنتم تحبون المتأخرين يعني ذكر آراءهم بين الفقهاء المتأخرين، هناك كلام أنه يجوز الارتياب المخالف أو لا، كلام بين الفقهاء. حتى على كل حال ضيف سيد الخوي ربما يعني لا مشكلة فيه، نعم بعض الفقهاء مثل مقدس الأربديري لعله بعض قال آخرين عندهم مشكلة من هذه الجهة، نعم سيد السيستاني ربما عنده احتياط في مثل هذه القضايا اللي هي يعني تصل إلى حد مثلا ذكر الإنسان المسلم، يعني هذه مشكلة. في الأصل أن الغيبة إنما تكون للمؤمن، نعم البعض عممها قال حتى المسلم يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مشمولا بمثل هذا الأمر، ولكن المصنف هنا يقول لا، القول وما في حكمه في المؤمن يعني الذي يكون ماذا؟ 12 غير البالغ. حتى هنا هذا كلام أنه غير البالغ، هذا الكلام أساسا الكلام أساسا هذا يعني بالنسبة لغير البالغ هذا يحتاج إلى تدقيق أكثر، لأنه نحن عندما ننظر يعني متعلق الغيبة الذي يقصده الإنسان هذا غير البالغ يمكن أن يكون هدفا أو لا يمكن أن يكون هدفا، ربما يقال بأنه أساسا الذي يكون مقصودا بالغيبة بالآصل الانصراف يكون للبالغ، ولكن بالنسبة إلى غير البالغ ليست له حرمة لأنه مثلا غير بالغ. حتى لعل هذا الكلام لا يمكن قوله، يعني ممكن أن نقول بأنه المؤمن يعني المقصود من المؤمن هو يعني عموم المؤمن، يعني لا علاقة له بكونه بالغا أو غير بالغ، نعم لأنه غير البالغ ربما تكون هناك جوانب كشفت فيها مثلا يعني كشف عن 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 حرمته، ولكن هذه جوانب خاصة لأنه غير البالغ، أو ربما بعض الأحيان الأشخاص الذين يقومون بعملية التربية مثلا هؤلاء لهم الحق في مثلا في كشف مثلا عورات الآخرين، ولكن هذا الكشف هم كذلك له خصوصيته يعني له قانونه الخاص، صحيح أنه بعض يعني بعده بعض النماذج التي يعني تدعى في هذا المقام، لكنه على كل حال عبارة المصنف تدل على عموم ذلك للبالغ وغير البالغ، ولكن باعتبار غير البالغ أساسا لا يعتبر هدفا. نحن الآن لما نحاول أن مثلا نذكر شخصا عادة نبحث عن من هو ماذا له طول وعرض، يعني لا نبحث مثلا عن ارتياب الشخص مثلا في عمر صغير، ولكن على كل حال العبارة التي أشار إليها المصنف ليس فيها ولا كذلك الكلام الشارح ليس فيها مثلا ذكر لمثل هذا في هذا الجانب، فعمومها يدل على الشمول. أمر المحافظ هذا وين يوديه يعني في أي مكان يضعه، هذه أمور محرمة مكاتب محرمة، نعم حتى كلمة المكاتب لا تنطبق عليها، قلنا في بداية الكلام أنه بعض الأمور التي تذكر هنا أفعال محرمة وليست مكاتب محرمة، يعني لا علاقة لها، يعني من البعيد جدا أن نجد شخصا يتكتب بالغيبة لأن هذا أمر يعني شبه مستحيل، أما بالنسبة إلى غيره من الأفعال ربما يكون بالنسبة لغير من الأفعال ربما يقول الإنسان يمكن أن تتخذ مهنة، لكن هذا بالنسبة إليه فعل كما سيأتي بعض الأفعال الأخرى، يعني يمكن أن يقال مثلا كما هذا يمكن أن يقال مثلا في مثلا حفظ كتب الضلاء كما سيأتي مثلا حتى في نداء المؤمنين ربما البعض قد لا يعني ليس لا يقوم بهذا الفعل كما مر يعني في الدرس الماضي لا يقوم بهذا الفعل مقابل أجر لا ما عاكله، يعني هو مكرم بأن يهدي المؤمنين، يعني هذا فعل ليس مكسبا لأنه ليس تجارة، فهنا إنما هو كان من الأمور المحرمة وإن لم يكن هو هذا وإن لم يكن هو نوع من أنواع التكسب، فمن هنا كانت هذه المناسبة، لأن هذا الترتيب للذكر هنا كان بمناسبات، يعني هذا تصنيف للمباحث الفقهية بحسب الترتيب السابق أين يذكرونه ودفعونه، ولذلك إن شاء الله في المكاتب عندما تقرأ المكاتب ستجدونه أيضا في المكاتب المحرمة يذكرون هذا الباب. فقهاؤنا المتأخرون ذكروا هذا المطلب في نهاية البحث التقليدي أنه لم يجد له ماذا؟ لم يجد له مثلا بابا خاصا مثلا للذكر، فخصوا باب التجارة بما هو تجارة بالفعل ثم بعد ذلك أخرجوا ما هو فعل إلى محله المناسب. صار كلام باقي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.